الاثنين الخامس عشر من شعبان 34400 من الهجرة، درس الصباح، مراجعة في نواقض الإسلام، الشيخ عبد الباسط الريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر لنا معاني موالاة الكفار أو المشركين؟ تفضل. ماذا؟ النصرة والتأييد، وهذا انقسم إلى قسمين، وهذا في ماذا؟ في موالاة الكفار، منه ما يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنه ما يكون كبيرة من كبائر الذنوب. والمعنى الثاني يعني ايش من معاني الموالاة؟ ذكرنا شيئا، هذا جزء من فقرة. ها نعم، المحبة والمودة الدينية، وهذا كفر مخرج من الملة. الثالث نعم المعاشرة الزوجية، وهذا يعني ايش الذي يجوز له ان يتزوج؟ نعم، ايضا من المعاني احسنت اقامة مؤتمرات وتنظيم ملتقيات على وحدة الأديان، أيضا الإقامة في بلاد الكفار، وهذا فيه تفصيل أيضا. ليس له حاجة، يعني إذا كان محبا لدين الكفار ومناصرا لهم فهذا كفر. إذا لم يجد من يجيره من المسلمين فاستجار بكافر. طيب، الدخول في حماية الكفار ما الحكم في ذلك؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يوجد في المسلمين، نعم، من ينصره ومن يحميه، والدليل نعم، ومن الأدلة على هذه المسألة، نعم، بعضهم دخل في حماية بعض الكفار كعثمان بن مضعون، دخل في حماية أو في جوار الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة دخل في جوار أبي طالب، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام حين رجع من الطائف دخل في جوار المطعم ابن عدي. طيب، وذكرنا من المعاني التشبه، والتشبه بالكفار منه ما يكون كفرا، منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون معصية وفسقا. طيب، بقي هنا مسائل لا بأس أن نذكرها تكملة لهذا الناقض. من هذه المسائل: هل يجوز الصلح مع الكفار؟ هل يجوز الصلح مع الكفار؟ والجواب أن يقال في هذه المسألة تفصيل: فإن كان الصلح أبديا، يعقد صلحا أبديا، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه تعطيلا لذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله تعالى. فالصلح الأبدي غير المحدد هذا لا يجوز فعله. وإن كان الصلح مؤقتا ومقيدا فهذا جائز إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل ظهور ضعف المسلمين أو لحاجة أخرى، فإن هذا يعد جائزا لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية. صلح الحديبية على إيقاف الحرب كم؟ 10 سنين. 10 سنين. فإذا يقال في هذه المسألة: لو قيل ما حكم الصلح مع الكفار؟ تقول في المسألة تفصيل: فإن كان الصلح أبديا فهذا لا يجوز، لأن فيه إبطال لشعيرة من شعائر الدين وأصل من أصوله، وهو الجهاد في سبيل الله. وإن كان الصلح مؤقتا لفترة معينة، 10 سنين، 20 سنة، أقل أو أكثر محددة، وذلك لحاجة المسلمين إلى هذا الأمر، فهذا ما حكمه؟ جائز. ودليله صلح الحديبية. ودليله صلح الحديبية. طيب، من المسائل أيضا مسألة إعانة الكفار على الكفار المعاهدين. انتبهوا معنا لهذه المسألة. هناك كفار معاهدون، بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق ألا يقاتلوا إلى غير ذلك مما هو معلوم في العهد والميثاق. هناك كفار حربيون، هل يجوز إعانة الحربيين على المعاهدين؟ الجواب: لا يجوز. هذا يعد نقضا للعهد وغدرا وخيانة، وإليكم الدليل على ذلك، قول ربنا سبحانه وتعالى: فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. معنى ذلك: إذا كان الكفار قد آذوا المسلمين المستضعفين، فانظروا في شأن الكفار. لا، نقول: إذا استنصر المسلمون بالمسلمين على من كان إيش؟ معاهدا، فهل ينصرون؟ أي يعني يقال: إذا استنصر المسلمون بالمسلمين، المسلمون المستضعفون بالمسلمين على المعاهدين، فهل يجابون في النصر؟ لا يجابون.
هذه مسألة غير الأول.
هي هذه يعني أنا أقول لكم هذه من أجل أن تفهموا تلك المسألة. افهموا الآن، الله سبحانه وتعالى يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هي نفسها نفسها، بس من هذا الدليل سأتي إلى مسألتنا. الله عز وجل قال: إن طلب المسلمون نصرا فانصروهم، انصروا المسلمين أينما كانوا، إلا إذا كان طلب النصر على من؟ على قوم معاهدين بيننا وبينهم ميثاق، فهذا لا تنصروهم. فإذا كان الله، هنا نأتي إلى هذه المسألة من أجل أن نفهم تلك، إذا كان الله عز وجل نهى المسلمين عن مناصرة المسلمين على الكفار، إذا كان الكفار لديهم عهد مع المسلمين، فكيف بمن عاون الكفار الحربيين على المعاهدين؟ مفهوم الآن؟ يعني إذا كان الله عز وجل استثنى مسألة أن نجيب المستنصرين من المسلمين، فكيف نعين الكفار على المعاهدين؟ والله عز وجل قال: إلا، لا تجيبوا المسلمين إذا استنصروكم على المعاهدين، على الذين بينكم وبينهم عهد، فما زال العهد قائما، إلا إذا خشيتم من الكفار خيانة فانبذوا إليهم العهد، قلوا خلاص ما بيننا وبينكم عهد. أما أن تطلبوا نصرة وتهجموا عليهم في فترة العهد والميثاق فذلك لا يجوز. مفهوم هذه المسألة؟ إن شاء الله واضحة. من الأدلة على عدم جواز إعانة الكفار الحربيين على الكفار المعاهدين، الأدلة التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحريم قتل المعاهد. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يعني في هذا، في أدلة تحريم قتل المعاهد، دليل على هذه المسألة، هي أدلة لهذه المسألة. فإذا لا يجوز إعانة الكفار الحربيين على الكفار المعاهدين. لماذا؟ لأن فيه غدرا وخيانة ونقضا للعهد، والإسلام جاء بحفظ العهود. لكن إذا خاف من أولئك الكفار فليكن كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خشيت منهم أن يخونوك قل: ما بقي بيننا وبينكم عهد، أعلمهم بأن العهد انتهى. إذا خشيت منهم وخفت من خيانة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وتوكل على الله. طيب، مسألة أخرى: هل يكافأ الكفار إذا أحسنوا إلى المسلمين؟ هل يكافأ الكفار إذا أحسنوا للمسلمين؟ كافر أحسن إلى مسلم، هل يرد له الجميل أم لا؟ الجواب نعم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم البر هنا ما معنى؟ ما معنى البر؟ الإحسان، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لكن هؤلاء الكفر من؟ الذين لا يقاتلكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم. فذكر الله عز وجل الإحسان ورد الجميل. ومن رد الجميل أيضا للكافر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المطعم ابن عدي، قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى ليش؟ لماذا؟ لأعطيته إياهم. ففي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يرد جميلا صنعه ذلك الكافر المطعم بن عدي وقد مات على الكفر. قال: لو كان موجود يوم بدر ثم سأله في 70 أسيرا لا أعطاهم، قال: خذ، مقابل أنه أجاره يوم أن رجع من الطائف إلى مكة، وقد هم أهل مكة أو هم كفار مكة بقتله، بقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لو سألني في هؤلاء لا أعطيته إياهم. طيب، ولأن في رد الجميل أيضا فوائد، فمنها ترغيب ذلك الكافر في الإسلام ودعوته إليه، يدعى إليه. وحتى أيضا المعنى الثاني، حتى لا يبقى للكفار على المسلمين منه، قل نحن نمن عليهم ونعطيهم، يقابلون ويعطون خشية أن يبقى على المسلمين ماذا؟ منه، أو يبقى للكفار على المسلمين يد ونعمة. ففي رد ذلك قطع لهذه المادة. هل معنى المكافأة هذه أو رد الجميل هذا يعد محبة لهم؟ لا، وإنما مقابلة لصنيعهم، لا محبة لهم، مقابلة لما صنعوه. والإسلام جاء برد الجميل وحث على الإحسان، وحث على الإحسان. طيب، من المسائل أيضا هذا خرير ماء، هذا يسمى خرير الماء. هذا تجاوز، ها، الله المستعان، سيتصل. طيب، مسألة أخرى إخوان، هل يجوز استخدام الكافر واستئجاره في عمل أو في أمر، والاستفادة منه، الاستفادة منه؟ هذه المسألة فيها تفصيل. يقال: إن كانت هذه الأعمال التي يستخدم فيها الكافر من الأعمال المهمة التي تكشف أمر المسلمين، تكشف أمر المسلمين ويكون فيها اطلاع على أحوالهم، فهذا لا يجوز. كأن يستعمل الكافر كاتبا أو دارسا للحال أو مراقبا للأوضاع يتخذ في هذه المهمة، فهذا أو في كما يسمونه في المخابرات، فهذا لا يجوز لأنه كشف. كشف لماذا؟ لأمور المسلمين التي يخشى من ورائها على المسلمين كيد أو مكر بالمسلمين من قبل الكفار. أما إذا كانت الأعمال ليس فيها ولاية وليست من هذه الأمور التي يطلع فيها على أحوال المسلمين كتجارة أو صناعة أو بناء أو خدمة عادية، فهذه يجوز استخدامه. ومن الأدلة على جواز ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأجر عبد الله بن أريقط يوم الهجرة ليدله على الطريق إلى المدينة وهو كافر، عبد الله بن أريقط. فهنا استخدام هذا الكافر كان لمصلحة، ولم يكن ذلك الكافر مطلعا على الحال، وإنما هو دليل لا يعلم إلا أنه يسلك الطريق ليوصل ذلك الشخص الذي يدله على الطريق ويأخذ أجرته ويأخذ أجرته. أما الأمر أو الدليل الثاني فهو استعمال الرسول عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر في تلك الأرض أن يزرعوها فيكون لهم نصفها، وللنبي عليه الصلاة والسلام أو للمسلمين النصف الآخر. سؤال آخر أو مسألة أخرى، ما حكم البر بالوالد الكافر؟ ما حكم البر بالوالد الكافر؟ البر بالوالد الكافر هذا من قبيل رد الجميل، وهو من مقابلة الإحسان بالإحسان، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بمصاحبة الوالد وإن كان كافرا ومعاشرته بالإحسان وإن كان كافرا. قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيش معروفا. إذن هذه الآية تبين لك أنه يصاحب بالمعروف، لكن في أمور الدين لا تحب والدك أو لا يحب الوالد إذا كان كافرا محبة دينية، لا يحب لدينه أو لما يعتنقه من الكفر والعياذ بالله، وإنما يصاحب ويعاشر بالمعروف. ومن الأدلة على الإحسان إلى الوالدين وإن كانا كافرين قصة أسماء أو حديث أسماء عند أن قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن أمي قدمت إلي راغبة. هي راغبة عن ماذا؟ عن الإسلام، راغبة عن الإسلام، وتريد أن تزور ابنتها أسماء، أسماء بنت أبي بكر، أمها غير أم عائشة رضي الله عنها. فعبد الله عبد الله وأسماء من أم، وعبد الرحمن وعائشة من أم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت له أسماء إن أمي قدمت إلي راغبة أفأصلها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك، صلي أمك. أما من حيث المحبة الدينية فلا يجوز ولو كان أقرب قريب، لا يحب لما هو عليه من الدين الكافر، من دين الكفر. قال الله تعالى، الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إيش؟ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا محابة في مجال الدين ولا مداهنة. إذا كان أقرب الأقربين كافرا لا يحب لدينه، وإن كان يوصل ويعاشر بالمعروف أو بالإحسان إليه. طيب، مفهوم هذا إخوان؟ أو كثرت المسائل فاختلط علينا الحابل بالنابل؟ طيب، كذلك يقال هل إذا تزوج الرجل المسلم بالمرأة الكتابية الكافرة فأحبها هل يعد، طبعا مع سلامة نفسه ودينه وولده من الأضرار التي تحدث من وراء الزواج بالمرأة الكتابية، فأحبها، هل المحبة هذه تعد مخرجة له عن الإسلام؟ الجواب، إن كانت المحبة دينية لدينها فهذا كفر مخرج عن الإسلام، إن كانت المحبة لدينها فهذا كفر مخرج عن الإسلام، وإن كانت المحبة طبيعية، طبيعية أي لما يقابل منها بالمعاشرة الحسنة ولما يراه فيها من بعض الصفات التي تدعوه إلى الحب الطبيعي، الحب الطبيعي الذي لا يكون حبا في الدين، فهذه المحبة الطبيعية لا تؤثر ولا حرج فيها. طيب، بقي مسألة، خلاص نكملنا، نكتفي بهذا وإلى هنا، جزاكم الله خيرا.